الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يوقف سفينة أجنبية تهرب وقود الديزل في الخليج الفارسي. الطيران اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد في الرياض ومطار الملك عبدالله ومصاف أرامكو في جدة. هنية يقول إن القرار البريطاني ضد حماس مدان ويعتبر اعتداء جديدا على الشعب الفلسطيني وحقوقه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أوقفت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران سفينة تهريب أجنبية في مياه مدينة بارسيان الإيرانية في الخليج الفارسي تحمل وقودا مهربا. وقال قائد الطراد ذو الفقار 412 العقيد أحمد حاجيان إن مشاة البحرية أوقفوا سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب في مياه مدينة بارسيان، وذلك بعد عمليات رصد استخبارية. وأكد حاجيان اكتشاف أكثر من 150 ألف لتر من وقود الديزل المهرب، مشيرا إلى إحالة طاقم السفينة إلى التحقيق، وشدد على التعامل الحازم مع أي تهريب للوقود. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية توازن الردع الثامنة، والتي استهدفت أهدافا حساسة بعدد من المسيرات في العمق السعودي. وقال العميد سريع إن هذه العمليات نفذت عن طريق 14 طائرة مسيرة، كما قصفت المسيرات اليمنية أهدافا عسكرية مختلفة في جازان ونجران، فيما جدد العميد سريع التأكيد على أن القوات اليمنية سوف تواجه التصعيد بالتصعيد وبضربات نوعية حتى توقف العدوان ورفع الحصار. دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف جميع دول العالم إلى أحياء 20 من الشهر الجاري كمناسبة لليوم العالمي للطفل. وتأتي المناسبة في وقت تزداد فيه معاناة الأطفال حول العالم، إذ تهدد المجاعة والفقر وسوء التغذية حياة الملايين من الأطفال بسبب الحروب والأزمات، في حين يعاني آخرون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم. وللمزيد بشأن دعوة اليونيسف لإحياء مناسبة اليوم العالمي للطفل نستمع إلى التقرير التالي.
في يوم الطفل العالمي أطفال لا يعرفون شيئا عن الطفولة ولا يفقهون معناها، الملايين منهم غارقون في بحور الفقر والحروب منذ نعومة أظافرهم بدلا من التمتع ببراءتهم وطفولتهم، غالبيتهم مهددون بالموت نتيجة الأحوال المعيشية وسوء التغذية والمجاعة وكوارث أخرى كما في اليمن وأفغانستان، وبعضهم منتهكة حقوقهم كما في فلسطين. في اليمن يأتي هذا اليوم وأطفاله يعيشون جحيما مروعا منذ سنوات، نحو 2.5 مليون طفل دون سن الخامسة، أي بمعدل 3 من بين 4 أطفال يعانون من سوء التغذية الحاد بحسب إحصاءات أممية، وسط تحذيرات بأن ما يفوق 400 ألف طفل يمني معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب سوء التغذية، في حين بات نحو 5 ملايين نسمة على بعد خطوة واحدة من المجاعة. هذا إضافة إلى عدم حصول حوالي 8.5 مليون طفل يمني للمياه الصالحة للشرب أو الصرف الصحي، ناهيك عن حرمان نحو 2 مليون طفل من التعليم وفقا لليونيسف. أما في أفغانستان فيواجه الأطفال شبح الجوع الذي أصبح يهدد حياة الملايين منهم بعد أن فتك ببعضهم. إحصاء محلية أشارت إلى أن 17 طفلا على الأقل من بين الذين وصلوا إلى المستشفى توفوا بسبب سوء التغذية في الأشهر الستة الماضية. الأمم المتحدة حذرت من أنه بحلول نهاية العام سيحتاج 1 مليون طفل أفغاني دون سن الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، بينما سيعاني أكثر من 3 ملايين آخرين من سوء التغذية الشديد. وضع مأساوي مشابه يعاني منه أطفال آخرون في دول أخرى كلبنان وسوريا والعراق والسودان والصومال وأثيوبيا، سببه أزمات اقتصادية وحروب وتقلبات المناخ، غير أن معاناة أطفال فلسطين تختلف عن سابقاتها بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضدهم وانتهاكه لحقوقهم مثل قتل الأطفال واعتقال القاصرين ومحاكمتهم، إذ بلغ المعدل الشهري للأسرى القاصرين مؤخرا 167 معتقلا بحسب جمعية هوموكيد لحماية الفرد.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن قرار وزارة الداخلية البريطانية اعتبار حماس منظمة إرهابية اعتداء جديد على الشعب الفلسطيني وحقوقه. وشدد هنية على أن هذا القرار خطوة مدانة تعبر عن الانحياز للاحتلال الصهيوني وتتماهى مع محاولاته لتجريم نضال الشعب الفلسطيني، مضيفا أن هذا القرار لن يثني حركة حماس عن المضي في الدفاع عن شعبها وحقوقه بكل الوسائل المشروعة عبر المقاومة الشاملة، وأن قيادة المقاومة هي التي تحدد أساليب المواجهة. وأعلنت الفصائل الفلسطينية تنظيم حملة وطنية ومؤتمر شعبي رفضا للقرار البريطاني القاذف بوضع حركة حماس على قائمة الإرهاب. دعت الفصائل في بيان لها البرلمان البريطاني إلى إسقاط هذا القرار ضد الحركة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني موحد في رفضه للقرار. كما دعا البيان إلى التظاهر أمام السفارات والمصالح البريطانية في جميع أنحاء العالم. وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد وضعت حركة حماس على قائمة الإرهاب تماشيا مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة. وفي السياق، استنكر حزب الله بشدة قرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة حماس تنظيما إرهابيا، واعتبره قرارا خاطئا وظالما، داعيا لندن إلى مراجعة حساباتها الخاطئة والعودة عن هذا القرار. وقال حزب الله في بيان له إن هذا القرار هو استمرار مؤسف للسياسة البريطانية التي تتصف بالانحياز التام إلى جانب العدو الصهيوني وسياساته القائمة على القتل والإرهاب. وأكد البيان أن هذا القرار لن يؤثر على الشعب الفلسطيني وعلى حركة حماس ومجاهديها، بل سيزيدها عزيمة وإصرارا على المقاومة حتى النصر والتحرير. أعلنت موسكو أن قاذفات استراتيجية روسية وصينية نفذت دوريات مشتركة فوق بحري اليابان والصين الشرقي. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن القوات الجوية الروسية والصينية نفذت ثالث دورية جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ولفت البيان إلى أن هذه المهمة ترمي إلى تنمية العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون بين قوتهما المسلحة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الاستراتيجي العالمي. أعلنت جبهة البوليساريو تصعيد ما أسمته الكفاح المسلح ضد المغرب لفرض سيطرتها على كامل أراضي الصحراء الغربية. وقال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي في كلمة له خلال افتتاح الدورة الخامسة للأمانة الوطنية لجبهة بوليساريو إن الشعب الصحراوي اتخذ قراره بتصعيد حربه التحريرية بكل سبل المشروعة وفي مقدمتها الكفاح المسلح. وكانت جبهة البوليساريو قد أعلنت في نوفمبر 2020 إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع المغرب عام 1991. وأخيرا أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع حصيلة القتلى خلال الاحتجاجات المناهضة لقرارات عبد الفتاح البرهان إلى 40 قتيلة. وبحسب بيان نشرته اللجنة، ارتقى صباح اليوم يافع بالغ من العمر 16 عاما متأثرا بجراحه البالغة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يوقف سفينة أجنبية تهرب وقود الديزل في الخليج الفارسي. الطيران اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد في الرياض ومطار الملك عبد الله ومصافي أرامكو في جدة. هنية يقول إن القرار البريطاني ضد حماس مدان ويعتبر اعتداء جديدا على الشعب الفلسطيني وحقوقه. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بكم في لقاء متجدد من حدث ومن عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج من عراق الرافدين، مستمعين الأكارم: تصعيد التظاهرات ومواجهة الاحتلال. سوف نتوقف مع حضراتكم في هذا البرنامج مستمعين الأكارم حول الساحة العراقية التي تشهد تصعيدا واضحا في مسارات التظاهرات الاحتجاجية على نتائج الانتخابات الأخيرة. وندعوكم أيها الأكارم للتواصل معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما ندعوكم أحبائي الأفاضل التواصل عبر تطبيق الواتساب للرسائل الصوتية المسجلة وكذلك النصية، وعلى الرقم التالي 00989-93-88-78-4050. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. تشهد الساحة العراقية تصعيدا واضحا في مسارات التظاهرات الاحتجاجية على نتائج الانتخابات وخطاب الجماهير العراقية الرافضة للاحتلال والتواجد الأمريكي على الأراضي العراقية في هذه الأيام. وعلى مستوى التظاهرات توافد الآلاف من أبناء العشائر العراقية ومن العديد من المحافظات لدعم المتظاهرين والتواجد في ساحتي التظاهر بمدخلي المنطقة الخضراء الشمالي والجنوبي.
كما لم تعد المطالب متوقفة عند العد والفرز اليدوي، بل تعدت إلى محاكمة مسؤولي المفوضية لخيانتهم الأمانة وتسببهم بهذا الانسداد السياسي بالبلد. وجاءت قرارات اللجنة الفضاء القضائية التي صححت عددا من النتائج مؤكدة لما قاله المعترضون وأكده العديد من المرشحين من إخلال مقصود بالعديد من جوانب إجراء الانتخابات. وإذا تركنا ساحات الاعتصام إلى الموضوع الأهم وهو التواجد الأمريكي وموقف العراقيين الرافضين للاحتلال، فالتصعيد والتهديد واضح لا تنكره عين بعد اقتراب الموعد المحدد للانسحاب وهي نهاية العام الحالي، أي بعد نحو 40 يوما. وقالت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة: لقد قررت المقاومة منح المفاوض العراقي فرصة لإخراج الاحتلال الأمريكي من أرض العراق الطاهرة بالطرق الدبلوماسية، ولكن للأسف لم يبدو أي مظهر من مؤشرات الانسحاب على الرغم من اقتراب الموعد، بل على العكس، فقد رصدت عيون المقاومة قيام الاحتلال الأمريكي الوقح بزيادة أعداده ومعداته في قواعده المنتشرة في العراق بذريعة وجود طلب من بغداد بذلك دون أن تنفي الحكومة هذه المزاعم. وأكدت الفصائل المقاومة بأن سلاحها سيكون حاضرا لتقطيع أوصال الاحتلال ما أنت حين اللحظة وتنتهي المهلة بعد الساعة 12 من مساء يوم 31 من الشهر 12 لعام 2021. إن شرعية المقاومة التي أسس لها السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، والتي ذلت الاحتلال وأهانت استكباره بسلاحها الشرعي، مكتسبة من أحقية الشعب العراقي بمقارعة الاحتلال المنتهك لسيادته. وإن بوصلة هذا السلاح الذي أعاد الكرامة كانت ولا تزال وستبقى موجهة نحو رؤوس المحتلين أيا كانوا. بنفس السياق وفي خطاب واضح المعالم ولا تنقصه الشجاعة والحزم، أكد الأمين العام لكتائب حزب الله العراقي أبو حسين الحميداوي لرئيسة بعثة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت على ضرورة أن ينعم الجميع بالأمن والخير أو يحرم الجميع منهما. وقال الحميداوي مخاطبا المسؤولة الأممية خلال حضورها اجتماع الإطار التنسيقي في بغداد: إن رهانكم على تغييب فئة مؤثرة وفاعلة من الشعب سيخيب بلا شك، وثانيا إن رغبتكم في إشعال الحرب الداخلية ستفشل بجهود العقلاء. وقال: إذا ما حدث ذلك فليتيقنوا أن نيران هذه الحرب ستحرقهم قبل غيرهم. الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وآل سعود وعلى قاعدة أسستها المقاومة: إما أن ينعم الجميع بالأمن والخير أو يحرم الجميع. وشدد الحميداوي على أن هذا القول مسؤول وهم يعلمون ما يملك العراقيون من إمكانات تزعزع عروشهم، فلا يفرحوا ولا يطمئنوا. بهذا الخطاب الواضح والصريح وبالتواجد في ساحات المواجهات العراقية الشعبية على أبواب المنطقة الخضراء، يرسم العراقيون لوحة جهادية جديدة من تاريخهم الطويل في مواجهة الأعداء والمحتلين. حياكم الله مستمعينا الأحبة أينما كنتم في لقائنا هذا عراق الرافدين، تصعيد التظاهرات ومواجهة الاحتلال. وأشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء مستمعينا مستمعاتنا، وانتقل عبر تطبيق الواتساب لأرى بعض المساهمات التي وصلتنا من قبل الأحبة. علي الموسوي من العراق الأخ الفاضل يكتب لنا: السلام عليكم، تصعيد المظاهرات من أجل خلط الأوراق والضغط على المفوضية ومن ثم تخويف الشعب العراقي، وللأسف إذاعة طهران طرحها الإعلامي غير محايد مما سنفقد الثقة بها، وأرجو عرض مشاركة هذه على الهواء للمصداقية وشكرا. أرجو العلم أن رسالتي الأسبوع السابق أهملت لأنها تتحدث من محايد، لذا هل أنا كنت في حلم المصداقية؟ لا يا أخي أبو حسين علي، أنا أشكرك جزيل الشكر لتواصلك مع إذاعة طهران، دائما ما نحن نطرح هذه المساهمات والمداخلات أيا ما كانت، وتحديدا من أحبتنا وأشقائنا في العراق الحبيب، ومهما كانت هذه المساهمات فإذاعة طهران العربية ستقف الوقوف محايدا إزاء هذه المشاركات والمساهمات، وإن كان لنا بعض الملاحظات على بعض المساهمات والإسهامات التي تصلنا منكم أحبائي الكرام. شكرا جزيلا على ثقتك بإذاعة طهران وأرسالك الرسائل إلينا، سنقرأ كافة الرسائل التي تصلنا من أي شخص كانت من مستمعينا الأحب. جيد، لينتقل إلى الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد. نرحب بك الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام
عليكم
وقادر
السلام.
البرنامج الطيب.
عليكم السلام والإكرام. ضعنا في الصورة التي تعيشها أو يعيشها الشعب العراقي في هذه الأيام، ونحن أشرنا في عنوان لقائنا أن معالم التصعيد واضحة على مستوى عدة في التظاهرات وكذلك في الخطاب لقوات الاحتلال. الزميل محمد سعيد تفضل.
حياكم الله. بالحقيقة التصعيد جو عام حاكم، ولكن الآمال بوجود حلول يعني موجودة أيضا بنفس الدرجة. صحيح أن يعني البارحة كانت جمعة تصعيدية، وكان هنالك قلق من أن يمتد التصعيد إلى بعض الإجراءات أو بعض السياسات أو بعض المواقف، وربما يعني بعض ردود الفعل أيضا. لا نخفي على المستمعين الكرام سرا، نقول أن ربما مندس يحاول أن يسيء هنا وهناك، يؤثر، ربما شخصية ضعيفة في أحد الأجهزة تحاول أن تستغل موقعها وتؤثر، فهنالك خلق من أن التصعيد يمتد في بعض الأحيان لما هو غير مرسوم له. ولكن الآمال والثقة السياسية بكوادر وقادة الحركة السياسية العراقية والمرجعيات الدينية وعلماء العراق وكادر الكبير المثقف، هنالك آمال كبيرة يعقدها الناس على أنهم سوف يجدون مخرج بالتأكيد، خصوصا بعد مجموعة من المبادرات. يعني مجموعة القوى السياسية طرحت عدة مبادرات، رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، ورئاسة القضاء جلسوا وقدموا مبادرة، السيد مقتدى الصدر قدم مبادرة، الإطار التنسيقي قدم مبادرة، بمعنى أن هنالك رغبة بالخروج من حالة الانسداد السياسي. صحيح أن هذه المبادرات عليها ملاحظات ولديها نقود والبعض رفضها، السيد الحكيم قدم مبادرة أيضا علق عليها بعض القادة تعليقات يعني قالوا نحترمها ولكننا نختلف معها. بالنتيجة أن الجو العام واضح فيه مسار التصعيد، ولكن الآمال بوجود حلول أيضا آمال قائمة، لأن هذه المبادرات يعني خلال الأسبوع الماضي طرحت أربع مبادرات من شخصيات سياسية كبيرة، بمعنى أن هنالك فرصة إن شاء الله تعالى لكي يذهب العراق إلى حلول. لحد الآن الحل القانوني والحل المنطقي هو الذهاب إلى العدوى الفرز اليدوي الشامل لصناديق الاقتراع لإرضاء المعترضين ولإثبات نتائج واقعية لصناديق الاقتراع، والإصرار على إخراج القوات الأمريكية وعدم التهاون في بقائها، كما يشير الآن بعض المسؤولين العسكريين الأمريكيين يصرحون بأن الحكومة وافقت أو الحكومة قبلت. أعتقد هذا الموقف الحكومي مطلوب جدا، وهو أن تعلن أنها سوف تصر على نهاية هذا العام كموعد نهائي لوجود أي قوات قتالية أو عسكرية أمريكية. هذين الركنين في المعادلة أو هذان الركنان في المعادلة هم اللذان يصححان حالة التصعيد إلى تصعيد إيجابي، يعني يتحول الصراع السياسي والاختلاف السياسي إلى اختلاف قوى سياسية داخلية مختلفة فيما بينها على صناديق وعلى نسبة النجاح وعلى نسبة التمثيل النيابي، وليس على مشروع دولي يريد أن يقص الحشد ويريد أن يذهب بالعراق إلى التطبيع، بمعنى أن الجنبة السياسية كتدخل دولي تنتفي إذا ثبت إخراج القوات الأمريكية. أعتقد أن أكثر العراقيين يدركون جيدا أن إخراج القوات الأمريكية هو المفصل المهم في أمنهم وسلامتهم، ولذا هنالك إصرار كبير من قبل القوى السياسية، وهنالك خطاب واضح الفصائل التنسيقية، فصائل اللجنة التنسيقية للفصائل المقاومة العراقية أعطت خطاب واضح، إذا كان هنالك إساءة لقوى الفصائل الجهادية وللشعب العراقي وللحج الشعبي، فالجميع سوف لن يجد الراحة وسوف لن يجد الأمان، بمعنى لا نسمح لكم بإيذائنا وأنتم تبقون سالمين. هذا الخطاب خطاب واضح وصريح، وسمعته ممثلة الأمم المتحدة بشكل مباشر، وسمعه المسؤولون الأمريكيون بشكل مباشر وواضح لا لبس فيه، ولا أعتقد أن لهم القدرة على أن يعني يتحدوا الشعب العراقي، لأنهم جربوا فصائل المقاومة كان سلاحها أقل من 10% من السلاح اليوم، وكانت قدراتها التنظيمية أقل بال10% من قدراتها اليوم، وأذاقت الأمريكيين مر الهزيمة في الأعوام من 2003 إلى 2011. الأمريكيون يعرفون جيدا هذه الحقيقة، ولذا لا أعتقد أنهم سوف يجازفون بتحدي إرادة الشعب العراقي.
شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران على تقريرك، كنت معنا من بغداد، حياك الله زميلي.
شكرا لك.
أهلا بك.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعتنا ولقائنا هذا عراق الرافدين، تصعيد التظاهرات ومواجهة الاحتلال محور حديثنا في هذا البرنامج. انتقل إلى مساهماتكم الصوتية، مساهمة من الأخ عبد الله بوي من السنغال، استمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام أسرة برنامج عراق الرافدين. لقد شهدت العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى منذ مطلع الشهر الجاري مظاهرات صعبية واسعة وتساهل غضب المتظاهرين بعد تزايد المواجهات مع الأجهزة الأمنية وسقوط مئات الضحايا. أخوكم عبد الله في مدينة جربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام الزميل المستمع الفاضل عبد الله بوين من السنغال، شكرا جزيلا لك على تواصلك معنا. وسأنتقل إن شاء الله إلى سائر المساهمات التي وصلتني منكم أحبائي الكرام، مشكورين طبعا على هذا التواصل الطيب. بعد أن نلتقي في هذه اللحظات بالأستاذ علي فضل الله الخبير الاستراتيجي معنا عبر الهاتف من العراق. أستاذ علي أرحب بك في لقائنا، السلام عليكم.
حياكم الله الكريم، أهلا وسهلا
ومرحبا. الله يبارك فيكم سيد الكريم. معالم التصعيد واضحة على مستوى التظاهرات والخطاب لقوات الاحتلال، كيف تقرأ المشهد؟ هل هو تصعيد سياسي تفاوضي أم هو مقدمات لمعركة كسر عظم؟
أبدا شكرا لهذه الاستضافة. أعتقد لا الأولى ولا الثانية، للأمانة حتى عملية التصعيد الآن متبعة من قوى الإطار التنسيقي المحترض على نتائج الانتخابات، لا زال الاعتراض هو في المسار القانوني والدستوري وفق الأطر الدستورية، باعتبار أنه الدستور العراقي يخفي حق التظاهر وفق المادة 38. لذلك استثمارا لهذا المجال الدستوري وهذا المجال القانوني، أعتقد قوى الإطار التنسيقي أرادت أن توصل أكثر من رسالة. الرسالة الأولى أنها تمتلك لا زالت قاعدة شعبية كبيرة جدا، دليل ذلك أنها استطاعت أن تحرك الشارع باتجاه حقيقة ما تريد وهو الاحتراض على النتائج الانتخابية. الرسالة الثانية، لا زال هنالك توافق كبير ما بين القاعدة الشعبية وقوى الإطار التنسيقي، لا كما ادعى الإعلام أنه القاعدة الشعبية عاقبت قواها السياسية من خلال عدم التصويت. لذلك هذا الجانب أعتقد هو الرسالة الأهم لدى قوى الإطار التنسيقي. أما موضوع التصعيد مع قوى الاحتلال، قطعا العراق يمتلك قرار برلماني يطالب به جلاء القوات الأجنبية وتحديدا الأمريكية، وعلى كلام السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء الأسبق القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، قال أصبح وجود القوات الأجنبية تحديدا الأمريكية وجود عبثي على الجغرافيا العراقية، وبالتالي يجب مغادرة هذه القوات. لكن وللأسف حكومة الكاظمي سوفت هذا المطلب وعملت حقيقة إلى المماطلة من أجل التلاعب بنتائج الانتخابات ومن ثم إنتاج حكومة على مقاس الجانب الأمريكي، وهذا ما تعترض عليه هو الإطار التنسيقي.
نعم. طيب إلى أي مدى يمكن لأعداء العراق والمتدخلين بشؤونه الوثوق بقدرة العراقيين على المنازلة وانتصارهم إن حدثت فعلا؟
يعني حقيقة
الاتزان سواء من قبل قوى الإطار التنسيقي أو من قبل القاعدة الشعبية التي الآن لحد اللحظة لم تنجر إلى ساحة الاقتتال رغم الاعتداء الآسن من قبل القوات الأمنية واستخدام لغة القتل واستخدام الرصاص الحي، إلا أن الجماهير تدرك جيدا أن هنالك مخطط يراد من خلاله جر البلاد إلى الاقتتال. أما مدى وسوق القوى الأجنبية التي تعمل للتلاعب بمصير العراقيين فتجربة عام 2014 واللحمة الوطنية ووجود المرجعية كانت أبلغ رسالة أنه من يفكر للعبث بأن العراق سوف تخيب أبطاله وتخسر مخططاته. لذلك لدينا إمكانيات كبيرة جدا لحد هذه اللحظة لم تستخدم، وأعتقد هنالك تدرج باستخدام القوة الدبلوماسية ثم الذهاب إلى أبعد من ذلك وهو استخدام القوة العسكرية إذا ما تطلب ذلك.
نعم. طيب، وهل من خيارات توافقية لتهدئة الوضع الداخلي أستاذ علي؟
يعني الرسالة الأهم لدى قوى الإطار التنسيقي أنها لم تحترم عبثا، لذلك لو قبلت التفاوض الآن فأعتقد سوف يفسر الموضوع على أنه ضعف من قبل قوى الإطار التنسيقي وأنه ما ساقته من اتهامات للمفوضية ولبعض القوى السياسية الداخلية والخارجية لم يكن حقيقيا، لذلك هي ترفض التفاوض الآن إلا عند التثبت من النتائج الحقيقية، ويبدو أنه ما ذهبت إليه قوى الإطار التنسيقي كان حقيقيا. دليل ذلك أنه بدأت الآن الهيئة القضائية تعيد العدوى الفرج اليدوي وتغيرت النتائج لسبعة مقاعد، وهذا ما يؤسس على أنه ما ذهبت إليه قوى الإطار التنسيقي كان حقيقيا ومنضبطا ومدعم بأدلة دامغة حقيقة يثبت ما ذهبت إليه من تلاعب وتزوير لنتائج الانتخابات.
نعم. طيب أستاذ علي، هل واضح جدا من تصريحات المسؤولين الأمريكيين أنهم يرغبون بإبقاء قواتهم العسكرية، وواضح جدا موقف فصائل المقاومة ما شكل المواجهة؟
واضح الجانب الأمريكي، يعني كنا ندرك حقيقة كمختصين كمراقبين الوطنية الجانب الأمريكي ومتشبث للبقاء أن العرض يعتبر حقيقة جزء مهم للإطار الجيوسياسي الجيواقتصادي الجيوأمني لمحور المقاومة. موقع العراق المهم أعتقد يشكل أهمية للجانب الأمريكي، تريد من خلال السيطرة على الجغرافيا العراقية قطع التواصل ما بين أذرع حقيقة محور المقاومة. جانب آخر، الأمن الاستراتيجي الإسرائيلي بحسابات الجانب الأمريكي مهدد مع بقاء هذه القوة التي تطالب بإخراج الجانب الأمريكي. لذلك الجانب الأمريكي حاول وماطل كثيرا وسوف واستخدم شتى أنواع الحيل لا سيما حروب الوكالة واستخدام الإرهاب من أجل البقاء على الأرض العراقية، لكن فصائل المقاومة وبعض القوى السياسية الوطنية مصرة على مغادرة الجانب الأمريكي والقوات الأمريكية سواء عبر بوابة الدبلوماسية، وأنا أعتقد لم تكن بالمستوى المطلوب خصوصا مع حكومة الكاظمي، وإذا تطلب الأمر أعتقد العودة إلى استخدام السلاح من أجل إرغام وإجبار القوات الأمريكية لمغادرة العراق.
في سؤالي الأخير لك أستاذ علي، الكفة بأي صوب تتأرجح برأيك، يعني المفاوضات أم استخدام القوة؟
يعني أعتقد بدأت يعني بوادر حقيقة التلويح باستخدام القوة من قبل محور المقاومة، فصائل المقاومة تؤتي بثمارها. دليل ذلك أعتقد الآن الاجتماعات الأخيرة للرئاسات الثلاث ووصول ممثلة الأمين العام التي لم تكن ممثلة للأمان العام لمجلس الأمن بقدر ما كانت ممثلة لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وجلوسها مع قوى الإطار التنسيقي، هذا يبين على أن هناك انعطافة سياسية قد تكون حقيقة وترجح كفة المفاوضات السياسية على استخدام القوة في المرحلة القادمة.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ علي فضل الله الخبير الاستراتيجي من العراق، توقفتم معنا في هذا البرنامج، بارك الله بكم سيدي.
أهلا بك. حياكم الله.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج عراق الرافدين الذي تستمعون عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إليه وإلى تطبيق الواتساب. هذه هي الدقائق المتبقية من اللقاء. رسالة من الأخ الكريم الفاضل صبحي عبد الحميد صديق إذاعة طهران من الأردن وصديق البرنامج، أستمع إليه.
تحية لكم جميعا. كيف ينسحب البنتاغون من بلاد ما بين النهرين وهناك عملاء يرحبون به وهناك خيرات ينهبونها، ومن يصدق بأن البنتاغون ينسحب وبدون إراقة دماء؟ ولكننا لا نريد مستشارين ولا مدربين أمريكان، وأننا نريد أيضا سحب السفارة الأمريكية من بغداد. هذا هو الانسحاب الحقيقي. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله وشكرا جزيلا أخي صبحي على تواصلك مع إذاعة طهران العربية، مشكور جزيل الشكر أخي. إلى رسالة من الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم. رسالتك الصوتية أيضا أستمع إليها الأخ الكريم أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قد لا تتوقف الأمور في العراق عند تصعيد التظاهرات والاعتصامات بالقرب من المنطقة الخضراء، بل إن الأمور سوف تتحول إلى مواجهة للتواجد الأمريكي بالعراق لإرغامه على الرحيل بالقوة. فالمقاومة وإعلان الجهاد على الاحتلال الأمريكي أمر مشروع للأحرار في الشعب العراقي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي أخي الكريم وبارك الله بك على تواصلك مع إذاعة طهران. وهذه الرسالة التي استمعنا إليها، ومرة أخرى أشكر الأخ علي الموسوي من العراق على رسالته معنا في هذا البرنامج. الأخت الفاضلة أم علي من البحرين شكرا جزيلا لك، تقول أعتقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتصور أن التصعيدات في العراق ستهدأ قريبا جدا بسبب تحول الأوضاع في المنطقة وهزيمة أمريكا المنكرة، وإن شاء الله العام القادم سيكون مليئا بالتطورات الإيجابية. فعلاقة أمريكا مع إيران ستكون أهم من علاقاتها مع دول الشرق الأوسط والخليج الفارسي، كما أنها ستخرج من العراق بالرغم منها وتطرد من شر طردة. وتصور أن العراق سيتصرف مع دول الجوار بالمثل، إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. العام القادم إن شاء الله يكون مفعما بالأمان إلا في حالة غدر أمريكا وإسرائيل ونكث عهد لأمريكا، فتلك حالة لا نرجو أن تحدث. شكرا جزيلا لكم من البحرين، ساهمت معكم الأخ الكريم. الأخت الفاضلة عذرا، الأخت الفاضلة أم علي من البحرين، بارك الله بك وأشكرك جزيل الشكر على تواصلك مع إذاعة طهران العربية. بارك الله بكم أحبائي كافة على إسهاماتكم معنا في إذاعة طهران ومساهماتكم في هذا البرنامج. الأخ الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة يساهم معنا برسالة مكتوبة قد بعثها في هذا البرنامج. نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تفهم لغة الدبلوماسية، فقط تقول وتدعي بهذا الأمر. علينا أن نتحرك معها بلغة القوة لكي نفهمها ما نريد، وإلا فإنها ستذهب لمصالحها ولنهب ثروات المنطقة كما تعمل الآن في العراق. إنهم ينتقمون من الشعب العراقي ويريدون أخذ كافة المصاريف التي صرفوها في هذه الأعوام على العراق من النفط العراقي. فرغم أنهم قد نهبوا العراق لحد الآن، ولكنهم يستمرون في نهبهم وغيهم هذا، فعلى فصائل المقاومة العراقية أن لا تسكت إزاء هذا الأمر وتصعد من موقفها حتى المحتل يرى العين الحمراء ويخرج من أرض العراق أرض المقدسات. شكرا جزيلا لأبي مرتضى من قوم المقدسة على تواصلك مع إذاعة طهران. والأخ الفاضل أبو محمد من العاصمة طهران أيضا يشارك معنا في هذا البرنامج، يقول نحن شاهدنا في خطاب مسؤولي فصائل المقاومة في العراق ومن الحشد الشعبي يقولون إن رهانكم على تغييب فئة مؤثرة وفاعلة من الشعب سيخيب بلا شك، وثانيا إن رغبتكم في إشعال الحرب الداخلية ستفشل بجهود العقلاء. أقول لكم إن الشعب العراقي يمتلك العديد من العقلاء الذين سيقفون أمام مخططات الأعداء وأمام ما يبغون إليه من حرب داخلية شيعية في هذا البلد. أقول لكم أن الحسين يجمعنا دائما، ونحن سنقف إزاء هذا المعنى حتى في محنتنا السياسية، وهذا ما سيؤدي بالأمن والأمان للشعب العراقي. وأتمنى أن المسؤولين العراقيين أو بعض المسؤولين العراقيين يعوا قليلا حتى يفهموا مصالح الشعب العراقي والفئة في هذه الأوقات الحرجة والصعبة التي نحن نعيشها في أرض العراق الشقيق. شكرا جزيلا لك أخي الفاضل أبو مرتضى من العاصمة طهران، تحدثت معنا في هذا البرنامج، وألف شكر وتحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا، حيث نحن نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا في هذا البرنامج. لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم وصلنا إلى نهايته. أدعوكم لزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net لتجدون المزيد من الملفات السياسية المختلفة وكذلك آخر الأخبار والتفاصيل في الشؤون المختلفة على موقعنا arabicradio.net. حياكم الله مستمعينا، وحتى لقاء قادم في أمان الله.
الأنبياء هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطاعة، آية قلبي تلاها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. لكم يا من جارئتم ضدهم بالإفك قلتم فضلهم لا ما عرفتم نعمة الله العلماء
نعمة الله العلماء
فيكم لا لن تبالي إن نطقتم فالجبالي لا ترى غير المعالي
نعمة الله العلماء
نعمة الله العلماء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات عند محطة أخرى من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع، رافقونا.
سيداتي أنساتي سادتي، يمر أكثر من نصف قرن على صناعة السفر والسياحة بالشكل الذي نعرفه اليوم، علما أن صناعة السياحة من الصناعات الكبيرة والكفوءة التي من شأنها أن تنشط القطاعات الاقتصادية الأخرى، فهي صناعة مدرة للأرباح، لها تأثيرات كبيرة من خلال الاستثمار المناسب على المؤشرات الاقتصادية المهمة مثل الانتاج القومي الإجمالي والعمل والدخل الفردي وتقليص التضخم والبطالة وتعزيز الصادرات وما إلى ذلك. وهذه الصناعة تتنافس مع صناعات مهمة مثل صناعة المركبات والنفط والبتروكيماويات وغيرها.
نعم مستمعينا الكرام، وفي العام 2018 احتلت صناعة السياحة مكانتها في العالم بنسبة نمو بلغت 4%، وهي نسبة فاقت بها الانتاج الإجمالي في بلدان العالم، كما استطاعت من خلال تحقيق دخل بلغ 8.8 تريليون دولار أن تخلق حوالي 400 مليون فرصة عمل جديدة في العالم. وبسبب الدور الهام لصناعة السياحة في ازدهار الاقتصاد العالمي، فإن الكثيرين يعتبرون هذه الصناعة الضحية الأولى لفيروس كوفيد 19 في العالم.
نعم أعزائي الكرام، وتفيد تقارير وتقييمات مؤتمر التنمية والتجارة التابع لمنظمة الأمم المتحدة بأن الخسائر التي تسبب بها فيروس كورونا للإنتاج القومي الإجمالي في العالم بلغ خلال سنة 2020 و2021 أكثر من 4 تريليارات دولار. ويعترف هذا التقرير الذي صدر بالتعاون مع المنظمة العالمية للسياحة بأن السياحة العالمية والمجالات المتعلقة بها تكبدت بسبب التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لانخفاض عدد السياح، خسائر بلغت 1.4 تريليون دولار.
ومع ذلك مستمعينا الكرام، فإننا لا نزال نشهد النمو البطيء للسياحة في العالم، والمصالح المترتبة على هذه الصناعة هي بمثابة دافع قوي لتعامل البلدان مع بعضها البعض، وبإمكان السياحة أن تكون عاملا للتعاون الإقليمي. وكما نعلم فإن التعاون والاتفاقيات الإقليمية تتم من أجل بلوغ الأهداف المشتركة بين البلدان، وهذه الأهداف يمكن أن تكون ذات جوانب اقتصادية وثقافية وسياسية واجتماعية مختلفة.
إن صناعة السياحة هي فرصة للرقي بالأوضاع الاقتصادية لبلدان العالم وتحسينها، ولكن الآثار الإيجابية لصناعة السياحة لا تقتصر على اقتصاد البلدان، فهذه الصناعة بإمكانها أن تتيح التقارب بين الحكومات والشعوب على الصعيدين الإقليمي والتبادلات الثقافية، وأن تهيئ أرضية العلاقات والتبادلات الثقافية بين المجتمعات المختلفة بشكل مباشر، وتسهم في تحقيق معرفة أفضل وأكثر لشعب منطقة ما على الثقافات المختلفة ضمن المحافظة على المصالح الوطنية لكل بلد. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ثانية أعزائي الكرام، ونقدم لكم برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نتمنى لكم أوقاتا طيبة.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد ونتابع البرنامج. نعم، تتمتع البلدان الواقعة في جنوب غرب آسيا بإمكانيات لافتة لجذب السياح سواء في المنطقة أو على المستوى الدولي، ومن شأن التخطيط والإدارة المناسبة للسياحة أن تكون مؤثرة في تنوع الاقتصاد المحلي والقومي وإغنائهما. والاستثمار في مجال نقاط الجذب وإنجاز البنى التحتية لصناعة السياحة مثل الفنادق ومراكز الإقامة وإعداد طرق الوصل السهلة والاقتصادية وتوفير الأرضيات المناسبة لتسهيل دخول السائحين وخروجهم من شأنه أيضا أن يطور الاقتصاد في منطقة جنوب غرب آسيا.
وتعد منطقة جنوب غرب آسيا مهد المناطق الحضارية القديمة، ويعود أقدم تاريخ للبشرية إلى هذه المنطقة، وقد ضمت بلدان منطقة جنوب غرب آسيا مجموعة من الحضارات القديمة المتبقية من الحضارات البشرية السابقة. وتنتشر هذه الآثار في إيران والعراق والسعودية وتركيا وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين وباكستان وأفغانستان وغيرها. وتكمن نقطة قوة هذه البلدان في مجال السياحة في وجود التشابه الثقافي بينها، فلهذه الشعوب لغة ثقافية مشتركة، ويمكنها بالاستناد إلى معتقداتها أن تقيم العلاقات فيما بينها بسهولة.
ومن خلال التأمل الدقيق في أسلوب حياة شعوب منطقة جنوب غرب آسيا وثقافاتها، نلاحظ أن الرحلات العائلية في هذه البلدان تتجاوز بكثير بلدان العالم الأخرى، كما أن التزام الناس برعاية أحكامهم الدينية يمثل عاملا مهما للغاية في اختيار الوجهات السياحية لهم. ويعيش في منطقة جنوب غرب آسيا أكثر من 500 مليون شخص، والإسلام هو دين الغالبة العظمى منهم، وتقيد المسلمين بأحكامهم الدينية شكل نتاجا جديدا في صناعة السياحة تحت عنوان السياحة الحلال.
نعم أعزائي الكرام، والمراد من السياحة الحلال نوع من السياحة الدينية التي تعتبر جميع أنشطتها مسموحا بها من وجهة نظر التشريعات الإسلامية. واستنادا إلى تقارير المنظمة العالمية للسياحة، فإن الدخل المترتب على السياحة الحلال يبلغ سنويا أكثر من 250 مليار دولار. وتسعى البلدان المتطورة والمعروفة في مجال السياحة من أجل تحقيق هذا الدخل، وهي تقدم باقات رحلاتها في قالب السياحة الحلال، وتتنافس عبر الدعايات الواسعة من أجل استجذاب السياح المسلمين. هذا في حين أن البلدان الإسلامية تمتلك إمكانيات أكثر ومعرفة أفضل بحاجات السائح المسلم وإشباعها مقارنة مع البلدان غير الإسلامية، وبإمكانها أي البلدان الإسلامية أن تستقطب الواردات المترتبة على السياحة الحلال من خلال التخطيط ووضع السياسات الصحيحة.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل شكرنا وامتناننا لكم على حسن متابعتكم، راجين أن تكونوا قد قضيتم معنا دقائق حافلة بالفائدات والمتعة طيلة حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
ملتقانا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى اللقاء.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ربك غير خير فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل، ولا تظنن بربك غير خير فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل، فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول، وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل، فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول.